الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما زال درسنا بفضل الله موصولا وصلنا الله واياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وقد بلغنا في سورة آل عمران قوله جل وعلا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. شرحناها هذه يا شيخ محمد، ما شرحناها؟ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، ما شرحناها يا أخي؟ ها ما حد معاك اصلا، احنا بنيجي نتسلى، نيجي كذا. ها طيب، بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى حال الذين يسابقون في الخيرات ويسارعون في الخيرات، ووصف حالهم من أهل الكتاب. قبلها قلنا ليسوا سواء، رجع لمن؟ للمسلمين ولا لأهل الكتاب؟ ها؟ نعم للمسلمين، هذا هو الصحيح. قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هذه وإن كانت خاصة بالمؤمنين والمسلمين إلا أنها تعم كل من يفعل الخير، حتى الكافر، حتى الكافر إذا فعل الخير فإن الله جل وعلا لا يكفر له عمله للخير، بل يجازيه عليه، لأن الله جل وعلا من أسمائه العدل ومن أسمائه الكريم سبحانه وتعالى. فأما الكافر فأما المؤمن فإنه يجزى في الدنيا ويجزى في الآخرة، والكافر يجزى في الدنيا وفي الآخرة، يجزى في الدنيا وفي الآخرة. فأما جزاء المؤمن في الدنيا فهو أن يجعل له من كل أمر فرجا ورزقا ومخرجا، وفي الآخرة يجزيه سبحانه وتعالى في حياة البرزخ بالسعادة والروضة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. وفي الموقف يجزيه أيضا كأن يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وكأن يستره ولا يفضح على رؤوس الخلائق. ومن الجزاءات أيضا على الصراط ومجاوزة الصراط وتخفيف الوقوف يوم الحشر ودخول الجنة. فعلى حسب العمل تكون درجتك في الجنة. وأما الكافر فإنه يجزيه في الدنيا على وفق عمله، فيعطيه العافية والصحة والستر والمال والبنون والبنات وأجمل الزوجات والجنات والقصور، يعطيه سبحانه وتعالى وينفق عليه. وأما في الآخرة فإن العمل الصالح الكافر يفيده في الآخرة لأن يخفف عليه العذاب، يخفف العذاب. وما دليل ذلك؟ أبو طالب لما كان يعمل عمل خير وصلاح وهي مساعدته للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل في ضحضاح من النار، وكل عذاب أبي طالب أنه يلبس نعلين من النار بس. طيب ما التعارف؟ طيب حبط ما صنعوا، حبط ما صنعوا، ها؟ ما نفعهم بدخول الجنة، ولكن في النار خفف عنه. ها هو أبو طالب خفف عنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ يقول لم يخفف عنه بعمله الصالح، إنما خفف عنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. جعل له نعلين من النار تغلي منها دماغه. هل التخفيف بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أو بسبب العمل الصالح؟ لا، الصحيح ما قاله الشيخ، بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوجد حديث آخر يرد هذا، لأنه يوجد حديث آخر الكافر لا ينفعه العمل الصالح في الآخرة على الصحيح. أتراجع عن هذا، لأني تذكرت حديث عائشة في صحيح مسلم أنها سألت عن من؟ لا، ما هو حاتم الطائي، سألت عن رجل كان يعمل الخير، ها؟ ابن جدعان، سألت عن ابن جدعان كان يعمل الخير ويصل الرحم ويعمل المعروف، هل ينفعه ذلك نص؟ وإذا جاء النص ذهب الرأي، وإني أستغفر الله جل وعلا، أخطأت، أقول هل ينفعه العمل الصالح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، أي في الآخرة لا ينفعه نص، إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لا ينفعه، ولكن ينفعه في الدنيا. وأما أبو طالب فإن قيل أبو طالب، فإن قيل أبي طالب أبو طالب، فأقول بدعائي، ها؟ يعني أنا قلت هذا الكلام، يعني كلامي صح، يعني الشيخ غش مني وهذا الوهم. جزاك الله عني خير يا شيخ محمد. إذا لا ينفعه العمل الصالح، ولكن قال إنه ابن جدعان لم يقل اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يؤمن. طيب، قال الله جل وعلا والله عليم بالمتقين. هذه الآية تضج مضاجع الصالحين بعض الأحيان، إذا قرأها الإنسان فإنه يتحطم، هل أنا منهم ولا لا؟ ولذلك فقهها عمر بن الخطاب، فكان يسأل حذيفة هل أنا من المنافقين، مع أنه بشر بالجنة رضي الله عنه، وقال لو أعلم أن الله قابل مني عملا واحدا لاتكلت، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، والله عليم بالمتقين. والله يعلم سبحانه وتعالى تقوى كل واحد عن الآخر، والناس يختلفون في التقوى. ولذلك إياك 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 أن تحقر إنسانا يعمل معصية ولو بقلبك، فلعله يموت على خير، ولعله يتوب ويحسن توبته ويصلح ما بينه وبين الله، ولا تدري أنت ما هو مآلك، ولكن ارحمه وادع له. قال الله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه بعد ما ذكر الله جل وعلا حال الصالحين من أهل الكتاب الذين آمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون الليل، ذكر حال الكفار فقال الذين كفروا. والذين كفروا تشمل أنواع الكفر كلها، كل أنواع الكفر، سواء أشركوا أو لم يشركوا، لأن كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. فقد يترك الإنسان الصلاة لا يصلي مطلقا فهذا كافر، ولكنه لا يعتبر مشركا إلا إذا أشرك، إلا إذا أشرك. والملاحدة كفار ولكنهم لم يشركوا، لم يعبدوا شيئا من دون الله، كفروا بكل الآلهة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، وهذه القاعدة يوم القيامة أيها الأحبة، لا ينفع أحدنا شيء يوم القيامة إلا عمله، إلا العمل، فأكثر من العمل هو الذي سينفعك. والله لا ينفعك يوم القيامة، في يوم القيامة لا مال ولا جاه ولا ولد، ولا ولد. ايش رايكم في هذه الجمله؟ ولا ولد ينفعك الولد يوم القيامة، ها؟ لا ينفع الولد كولد، ولكن لو كان صالحا، لو كان الولد صالح يوم القيامة ينفع ولا ما ينفع؟ هو لا يعتبر الولد صالح عمل، الولد الصالح يعتبر من عملك، من عمل. ولذلك لا تترك شيء أنت لأولادك بعد موتك أعظم من صلاحك في نفسك، فإن الله يحفظهم ويصلحهم. والدعاء لهم نسأل الله أن يصلح أولادنا، قولوا آمين. إذن فالعمل الصالح هو الذي ينفع، والولد الصالح هو من عملك، كحافظ القرآن وكالشهيد في سبيل الله يسعى في 70 من أهله وغيرهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفيها إثبات ما يعتقده أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك، وأما أهل الكبائر فإنهم يعذبون في نار جهنم إن لم يتب الله عليهم، ثم يخرجون منه، يخرجون منها ويلقون في نهر الحياة. قال الله: مثل ما ينفقون في هذه الدنيا سواء كانت نفقتهم على أعمال خيرية ولا غير خيرية. إحدى مقدمات البرامج تنفق في بناء المدارس والمجمعات الخيرية وغيرها ما يقارب 40 مليون دولار، وأقل شيء في السنة تنفق 10 مليون دولار على مثل هذه الأشياء. وإن قيل أنها تتهرب من الضرائب بذلك، ولكن هذه التي تنفقها ذكر الله مثل مثله. وأيضا ما ينفقون في هذه الدنيا حتى على متاع الدنيا، كل ما ينفقون، كل ما ينفقون، قال الله: كمثل ريح فيها سر. ما هو السر؟ البرد الشديد، البرد الشديد. الصحيح السر هو البرد الشديد. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. هذه الريح التي فيها الإهلاك أصابت حرث قوم، إيش؟ لماذا قال الله ظلموا أنفسهم؟ ليبين لك أنه لا يمكن أن يعاقب إلا بذنب، ليبين لك جل جلاله لا يمكن أن يعاقب سبحانه وتعالى عقاب إلا بذنب. هم ظلموا أنفسهم، فلما ظلموا أنفسهم أرسل الله هذه الريح على حرثهم التي فيها البرد الشديد فأهلكت. أفيكم مزارع؟ ها؟ كلكم فلاحين؟ جزاك الله خير. زرعتم، اشتغلتم في الزرع؟ أيهما أضر على الزرع، الحر الشديد ولا البرد الشديد؟ البرد الشديد، لأن الحر الشديد يفيد الزرع بعض الأحيان، المحاصيل الصيفية. هذا الفقيه بالزرع. طيب طيب المحاصيل الشتوية البرد يحرقها، قال يحرقها. وقلنا أن البرد من فيح جهنم، البرد البرودة من فيح جهنم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. إذن هذا هو تقرير القاعدة، لا يعاقب إلا بذنب أبدا، لا يعاقب جل جلاله إلا بذنب، ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا، بعدما وصف حال الكفار نادى الله المؤمنين نداء تنبيه لمسألة مهمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة هم من كانوا خصيصة الرجل، خصيصة الإنسان، أقرب الناس إليه بطانة، الذين يعلمون عنه ما لا يعلمون، ما لا يعلم الناس. أنا أعرفكم وتعرفونني، ويشهد الله أني أحبكم، ولكن هل تعرفونني أكثر من السيد محمد مختار الذي يقابله كل يوم وأجلس معه في الغرفة و... ها؟ طيب السيد محمد مختار يعرفني أكثر ما يعرفني أيمن الذي يسجل لي ويصور لي ويكلمني ويراسلني؟ طيب أيمن يعرفني مثل ما يعرفني وليد الذي يوصلني ويجيبني وينسقني ويقطع لي تذاكري ويوديني ويروح ويأخذ أولادي ويفعل ويفعل؟ إذن كلما قرب الشخص الإنسان من شخص معين أصبح من بطانته. فاللهم أحسن لنا البطانة يا ذا الجلال والإكرام. وبالمناسبة، بالمناسبة هذه، لا تقرب منك إلا من تثق فيه، ولا تثق فيه ثقة عمياء. لماذا؟ لأننا متاتي حالنا كحال كثير من الناس، كلما قربت منهم ظهرت فضائحهم. ومن الناس أناسا كلما قربت منهم ظهرت فضائلهم. فانظر لنفسك، هل أنت ممن إذا قرب منك واقترب منك الناس ظهرت فضائحك، أم من كلما اقترب منك ودخل فيك أكثر ظهرت فضائل؟ ولذلك كان السلف مؤدبين مع علمائهم وأساتذتهم وشيوخهم، كان أحدهم كلما يأتي إلى الدرس يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عني عيب شيخي. شوف، اللهم استر عني عيب شيخي. هؤلاء كانوا يتأدبون. وهناك علماء والله دخلنا فيه فرأينا عيوبا، فتذكرنا عيوب أنفسنا وأنهم ليسوا كاملين. فإذا رأيت عيوب الآخرين فتذكر أن لك عيوب ولا تحتقره العيوب. ودخلنا على بعض العلماء كلما دخلنا فيهم ظهرت فضائل فضائل فضائل، حتى أنك تقول سبحان الله، ألا 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 يوجد عيب في هذا الرجل؟ طيب من كيف نكون ممن إذا تعمق فيه الإنسان ظهرت فضائله؟ أن تكون باطئ، أن يكون باطنك أحسن من ظاهرك، أن يكون باطنك، سريرتك، سرك بينك وبين الله أحسن من ظاهرة. نحن أمام بعض ما شاء الله، بس كيفنا في الخلاء؟ نسأل الله أن يسر، أن يسرنا. قولوا آمين. أقسم بربي لو تعلمون خلوتي ما جلستم معي، أقسم بالله. ولكن نسأل الله أن يسرنا. قولوا آمين. أسأل الله أن يسرني وإياكم، أسأل الله أن يسرنا ويعاملنا بستره ولطفه وفضله وكرمه. قولوا آمين. اللهم آمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي لا تتخذوا وتقربوا إليكم بطانة من دونكم، أن من غير دينكم، من غير دينكم، من دونكم أي من غير دينكم. لماذا يا رب؟ قال: لا يألونكم خبالا. ما معنى الخبال؟ فيه ثلاث معاني. خبالا فيه ثلاث معاني. المعنى الأول أي لا يقصرون في إيصالكم إلى درجة الخبل والخبال والجنون، يلبسون عليكم، يدخلون المعلومات في بعض، يشوشون عليكم. المعنى الثاني الشر. المعنى الثالث الفساد، وهذا من اختلاف التنوع، ليس من اختلاف التضاد. فلا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يتخذ في خصائص أمره إنسان من غير دين، لا يجوز. طيب في هذا الزمان بعض أهل الكتاب، بعض النصارى صادقين أكثر من المسلمين، يوفي معك أحسن من المسلم، ويكتم سرك أحسن من المسلم، ويفي معك بالوعد أكثر من المسلم. ما الجواب؟ الجواب: أي مسلم تريد؟ من كان في بطاقته مسلم؟ لا، تنقى من المسلمين من يصلي ويخاف الله، من يصلي ويخاف الله سبحانه وتعالى، تنقى. فإن كان يصلي وظاهره الخوف وأخطأ فلا معصوم من الخطأ، ولكنه أحب إلى الله من الكافر. ومن هذا استفاد العلماء أنه لا يجوز اتخاذ وزراء غير مسلمين في دولة مسلم، لا يجوز. فما بالكم بمن ينادي برئاسة الدولة النصرانية، أن يكون هو الرئيس أصلا وزعلان، وليه تشيلوا المادة الثانية من الدستور المصري مثلا؟ خلاص شيلوها عادي، ليش مصممين عليها؟ الله يقول: لا تتخذوا بطانة، ما هو لا تتخذوا زيادة، بطانة، البطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي يودون لكم العنت، يودون لكم العنت والتعب وإن لم يظهروه لكم. قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وإن كان هذا وصف حال لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يشمل كل من كان على غير دينه، ستظهر البغضاء في فمه. رضيت أم أبيت؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم من الحقد والغل أكبر. هذا كلام الله. من الذي خلق النفوس؟ ومن الذي يعلم ما فيها؟ الله. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن الذي يتخذ بطانة من دون المؤمنين لا يعقل، لا يعقل، لا يعقل. قال الله: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. ليس المراد بالمحبة هنا محبة الموالاة، لأنهم قد نهوا عن موالاة اليهود، ولكن المراد هنا ها أنتم أولاء تحبونهم، أي تحبون لهم الخير وتحبون رسلهم وتحبون ما وافق الحق من كتبهم، تحبون هذا كله. قال ولا يحبونكم. ولو كانت على تفسير أنكم تحبونهم حب أشخاص أيضا لا حرج، لا حرج أن تحب من أهل الكتاب بدليل هذه الآية أو من الكفار حب كشخص ليس حب ديني. مثلا زوجتك نصرانية تقدر تقول لي لا تحبها؟ أنا تزوجت مثلا امرأة نصرانية، هل تقول لي أباح الله؟ هذه فطرة في النفس. فالحب زوجتك يهودية، أنا عارف نفسكم تزوجوا يهوديات كلكم. قال لا والله، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذن ولكن أنا أحبها، تستطيع تقول لي لا تحبها؟ كيف أتزوجها ولا أحبها؟ كيف أعاشرها؟ كيف أأكل من يدها؟ كيف أنجب منها وأنا لا أحبها؟ إذا الحب على المستوى الشخصي لا حرج، لا حرج. تحبه لوفائه، تحبه لصدقه، تحبه لعلمه ولأدائه لعمله صح، دكتور في مجال معين، طبيب في مجال معين، دكتور في مادة معينة يؤدي المادة كما ينبغي، فأنت تحبه لهذا الشيء ولكنك لا تحبه محبة دينية. ومع ذلك مهما كنت أنت صادق ومهما كنت مؤمن، مهما كنت وفي، مهما كنت عادل، الله يقول ولا يحبونك، لن يحبك لإسلامك، لن يحبك، لن يرضى عنك ولن يحبك. قال في وصف حال اليهود، قال وتؤمنون بالكتاب كله. ما المراد بالكتاب؟ أي تؤمن بالقرآن وبالكتب المنزلة الأخرى. فأنت تؤمن بالقرآن، ومن لزوم إيمانك بالقرآن يلزمك أن تؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وإذا لقوكم قالوا آمنا، هؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقين. إذن استغفر الله، في قول هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، هؤلاء المنافقون قال ابن كثير تحبونهم حين يصلون معكم، يصلون معكم الفجر أو يصلون معكم الصلوات فتحبونهم لذلك. وكذلك كلام على اليهود والنصارى لا حرج أن تحبهم محبة شخصية، هذه لا حرج. قال إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا. الله يصف حاله، يصف ماذا يصنعون. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والأنامل ما هي؟ الأصابع، يجلس يعض أصابعه من الغيظ. بعض الأحيان أنت من كثرة الغيظ تجد يعني تتمنى أنك ها نعم يعني خلاص، فتجد نفسك جالس تعض كذا. اغتظت مرة في موقفي فلم أعض أصابعي، أخذت أعض في شفتي، ما وصلت إلى بيتي إلا وشفتي أصبحت هكذا من الغير، من الغير. فهذا تعبير نفسي، سبحان الله. الله يصف أنهم كانوا يعضون من الغير، من رفعة المسلمين. قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. إذن فيها علاج الحسد، هذه الآية. هم يعضون من الغير حسدا ولا ما هو حسد؟ حسد. الله بين لك علاج الحسد في هذه الآية، ما هو؟ اتركه. لم يوصي المؤمنين بأن يناصحوهم ولا يجادلوهم ولا يفعلوا شيء، إنما قال قل موتوا، موتوا بغيظكم، موتوا اتركوا سيموت بغيظه. الحسود كالنار تحرق بعضها بعضا، وفي الأخير مصير النار تنطفئ، مصير النار تنطفئ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، يعلم ما في صدوركم وما في صدوري، ويعلم الحاسد من المحب من الصادق. ثم وصف الله جل وعلا هذا الغيب، هذا الغيب وصفه وصف إجمالي أنهم يعضون أنام. ثم جاء لتفصيل مسألة، أكثر ما يغيظ المنافقين، أكثر وصف للمنافقين، ومن أمثال المنافقين في هذا الزمان من؟ الشيعة والعلمانيون والتنويريون والليبراليون الذين يأخذون بحذافير، والديمقراطيون، خلاص فتجدهم موسوا في غيره. اتركوا، امشي في طريقك ولا امضي، لا يلتفت منكم أحد. الناجح، الناجح هو الذي يمضي في طريقه ولا يلتفت وراءه، هذا الناجح. الناجح هو الذي يمضي في طريقه ولا يلتفت خلفه. امضي في الطريق الصحيح، اعمل واجتهد واترك. قال الله إن تمسسكم حسنة تسوه وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذا وجدت إنسان إن أصابك شر فرح، وإن أصابك خير حزن، فاعلم أن هذا في قلبه غيظ عليك وحسد عليك. اترك. موجودين هذا؟ طيب، كثير كثير جدا. الخطبة اليوم مصورة، طلبت قبل قليل من جهات معينة، خلاص قالوا جيب لنا الخطبة مكتوبة. قلت مكتوبة لا، لكن موجودة مصورة، حافظ عليها واتركها معك على طول حتى لا يقص فيها. هي لو قصت شوية من هنا وإحنا 60 داهية، خلاص. طيب، ما العلاج؟ إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن هم يكيدون ولا ما يكيدون؟ يحسدون ولا ما يحسدون؟ العلاج لكل من يكيد بك، كل واحد يدبر لك المؤامرات ويخطط لك. أصحاب قلوب ضعيف، إيش العلاج؟ الله وصفه لك، اصبر. وما هو الصبر؟ حبس النفس عن التشكي، حبس النفس، هذا هو، هذا الصبر، أن تحبس نفسك. إذا وإن تصبروا، ثم قال وتتقوا. في ناس يصبروا بس ما يتقوا، يصيبهم حسد الحاسدين وكيد الكائدين فيصبر، بس ما يصلي مثلا في الجماعة، يصبر بس ما يحافظ على صلاة الفجر، يصبر بس ما يتصدق، يصبر لا يكثر من الصيام، يصبر لا يكثر من، هو صبر بس ما جاب الثاني. وتتقوا، وتتقوا. من طريق مكة إلى الطائف قبل يومين تقريبا، يوم الثلاثاء الماضي، جلست أتأمل في كلمة واحدة في القرآن، وهو يقول لنا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طبعا ماذا فسرها بعض الناس أو بعض العلماء أو بعض المشايخ؟ اجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، صح؟ هذا ما صحيح، بعد التأمل فيها ما صحيح، بل اجعل بينك وبين الله، بين الله وقال
اتق الله، اجعل بينك وبينه هو سبحانه وقاية بفعل طاعته واجتناب معاصيه. اذا لم تصبر وتتقي، اتق الله، تتق الله جل وعلا، تجعل هناك وقاية، تبني جدار واقي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الجدار له بابين، باب ينفتح وباب لا ينفتح. باب ينفتح تطلع منا الحسنات، وباب مكفول لا إياك أن يطلع منا سيئة إلى الله سبحانه وتعالى. اجعل هناك سقف بينك وبين ربك، ينفتح منه باب طلع منا الطاعات والاستغفار، وباب لا ينفتح، فإذا جاءت المعصية لتفتح هذا الباب أكثر من الاستغفار لكي إيش تمسكها قبل أن تفتح الباب، فتنزل من عين الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا هنا نافية، تنفي كل الطرق، لا يضرك كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. لماذا قال لك أنه محيط؟ من أسمائه المحيط، سيأتينا معناه بإذن الله. لماذا قال أنه محيط سبحانه وتعالى؟ لأنه هو الذي جزم لك أنه لن يضرك. كيف؟ إن صبرت واتقيت فهو محيط به من كل جانب، ومحيط بعمله. ولذلك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خلاص، كن من المؤمنين، من الصابرين، من المتقين، الله يدافع عنك. قال الله: وإذ غدوت من أهلك، بعد أن ذكر حال المنافقين ذكره بهذا تصريحا، ذكره بحال المنافقين وما فعلوه تصريحا وتلميحا في هذه القصة. قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اختلف العلماء في هذه الواقعة، هل هي غزوة أحد أم أنها غزوة بدر؟ اختلفوا فيها، والصحيح أنها غزوة أحد. وغزوة أحد من يذكر لنا تاريخها؟ غزوة أحد في السنة، لا، 11 شوال 3 هجري، السنة الثالثة للهجرة، لأن 17 رمضان 2 هجرية بدر، 17 رمضان 2 هجرية بدر، و 11 شوال 3 هجرية ها أحد، إيه 3 هجرية. والصحيح أن هذه الآيات في غزوة أحد. ذلك غزوة أحد الحمد لله، ذلك أنه في غزوة أحد قالوا لأبي سفيان: اترك الخيول واترك المال الذي عندك واجمع لقتال المسلمين. فجمع عدة قوية فيها 3000 مقاتل، فيها 70 فرس، وفيها العتاد كامل، وخرج لمقاتلة المسلمين. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فأشار كبار الصحابة أننا نمكث في المدينة ولا نقاتل، وممن يعني قاتلهم من جوا المدينة، وممن أشار بذلك المنافقين عبد الله بن أبي سلول. وشباب الصحابة وبعض كبار الصحابة أيضا قالوا بل نخرج إليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس درعين ولبس لأمة الحرب ثم خرج. ندم الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نخرج، فقالوا يا رسول الله لعلنا نمكث، لعلنا يعني غصبناك على شيء أو أشرنا على شيء، أشرنا بمشورة أنت تكرهها. فقال ما كان لنبي قد لبث لأمة الحرب أن يخلعها. فخرج. قال الله إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن. وهم في الطريق كان عدد المسلمين كم؟ 1000. والذين أشاروا بالخروج الذين لم يخرجوا في غزوة بدر، لم يقاتلوا في غزوة بدر. إذا رأيت نفسك في درس تريد أن تنام فاعلم أن هذه سكينة، السكينة قد نزلت، ولكن حرك نفسك. وسبحان الله هذا أول درس في حياتي أريد أن أنام فيه مثل هذه الطريقة في حياتي كلها، يعني إذا نمت صحوني، لأني ما نمت من أمس إلا ساعات، يعني من الفجر إلى الآن مواصل، وأمس ما نمت إلا ساعة تقريبا أو ساعتين. طيب قال الله نعم. فخرجوا الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نخرج الذين لم يقاتلوا، فكان عددهم 1000. وهم في الطريق نكص من؟ عبد الله بن أبي سلول، مع ثلث الجيش 300 واحد رجعوا، فكم بقي؟ 700، وليس معهم عدد كبير من الخيول ولا. قال وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال جابر بن عبد الله فينا نحن نزلت هاتين الطائفتين، في بنو حارثة وبنو سلم، في بني حارثة وفي بني سلم. ويقول يعني كنت أتمنى أنها لم تنزل فينا، لأن الله قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال سفيان بل إني أحب الآيات التي نزلت في بني حارثة وبني سلمة هذه الآية، أحب الآيات، لأن الله قال فيها والله وليهما ومن تولاه الله خلاص والله وليهم. انظر إلى القرآن كيف يصف الحال وصفا دقيقا عجيبا. قال الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قاعدة، القاعدة التي معنا قبل قليل إلى القاعدة القرآنية. يا سلام لو أننا نؤلف كتاب القواعد القرآنية، القواعد الحياتية من الكتاب الكريم جل وعلا، أو القواعد، يلا ألفونا اسم كده، القواعد القرآنية الحياتية. أنتم نايمين زي. طيب تلك القاعدة الحاسب علاجه الصبر والتقوى. هنا قاعدة النصرة بالتوكل على الله، النصرة بالتوكل، دعوكم بتحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا سوف يأتينا بعد قليل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ها والله وليهم. ايوه نحن قلنا الولي، قال والله وليهما ولم يقل الله مولاهما، والمولى بمعنى الناصر. طب والولي القريب الناصر الحافظ المحب، إذن أيهما أنسب؟ ولا يكون ذلك إلا للمؤمنين سبحانه وتعالى، والكافر هل الله ولي الكافر مولى الكافر؟ من يجيب؟ من يجيب؟ الله مولى الكافر ولا لا؟ بالأدلة. لا لا وقف، أنا ارفع يدك. هل الكافر الله ولي مولى الكافر ولا لا؟ يقول الشيخ، الشيخ اسمك ها؟ لا اسمك عبد الشيخ عبد المغني وفقه الله. الشيخ عبد المغني يقول الله ليس مولى للكافر أبدا. ما الدليل الشيخ عبد المغني؟ سورة، سورة محمد، يقول الله جل وعلا وأن الكافرين لا مولى لهم، نص خلاص. إيش رأيكم يا جماعة؟ الشيخ خليل الآن سيجيبك يا شيخ عبد المغني. خلاص ارفع صوتك. إذا كانت بمعنى الناصر فإنها لا تكون إلا بالمولى، وإذا كانت المولى بمعنى السلطان فإن الله مولى الكافر والمؤمن. ما الدليل؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. سورة، سورة الأنعام آية 62، والآية الثانية سورة، سورة يونس آية رقم، أنت ما تواخذ بالك يا عبد المغني، هذا الدرس لسه واخذينه هم فبيبينون أنهم شطار يعني. حافظين الآيات أي أنا أعرف، ولكن لأننا طولنا في الدرس الماضي ونحن نشرح ذلك. آية 30 سورة يونس. طيب أحسنت. إذا وعلى الله فليتوكل. هذا كلم أمك يا حسين، كلم أمك. طيب والله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما زلت أكرر في أغلب الدروس منزلة التوكل هذه يا إخوة، بها سعادة الدنيا والآخرة والله. شوف أعظم درجة يصلها الإنسان في حياته درجة الطمأنينة، نجلس كذا رجل على رجل مرتاح مطمئن. تريد تصل هذه الدرجة؟ توكل على الله، توكل على الله، فوض أمرك لله، تبرأ من حولك وقوتك، تبرأ من الأسباب بعد تهيئتها، توكل على الله سبحانه وتعالى. قال الله بعد ما ذكره في غزوة أحد هنا، قال وحكى حاله، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة في عددكم، أذلة في عدتكم، أذلة في التخطيط. في غزوة بدر كم كان عدده؟ ها؟ 300، وقيل 319، 300، ومع ذلك نصركم نصرا مؤزرا. كم غزوة بدر؟ كم مرة؟ كم في غزوة اسمها بدر؟ ايوه، اي في بدر الكبرى وبدر الصغرى. لماذا سميت بدر ببدر؟ بئر اسمها، من الذي اكتشف هذه البئر؟ سميت بدر لبئر تنسب لرجل اسمه بدر بن ابن النارين، ابن النارين، فسميت بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون. أريد واحد الآن يفسر لي فاتقوا الله لعلكم تذكرون. من يفسرها؟ فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعم. ها عكست، بالتقوى يكون الشكر. فاتقوا الله فإنكم إن اتقيتموه تكونوا شكرتموه. إذا من لم يتق الله لم يشكر الله، وإذا قل تقواك لله قل شكرك لله، وإذا قل شكرك لله قلت نعم الله عليك، وإذا زادت تقواك زاد شكرك، وإذا زاد شكرك زادك الله من فضله. معادلة. الآن لا خلاص. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. طب لماذا قال لعلكم؟ لعل لها معنيات. المعنى الأول بمعنى الرجاء والتمني، بمعنى الرجاء. فاتقوا الله رجاء تقواكم هذه أنكم تصلون إلى منزلة الشكر. أن تصل بس إلى منزلة الشكر، التقوى سبب من الأسباب. ولعل في القرآن تأتي بمعنى اليقين، كعسى كعسى. وآخرين خلطوا عملا صالح، أظن يعني أتكلم عن نفسي، أظن لولا الله ثم يعني لولا هذه الآية لزمان الواحد قتل نفسه. بس هذه الآية تفتح لنا بسيط أمل. آخرين خلطوا عمل صالح بعمل وآخر سيئة عسى الله أن يتوب عليه، وعسى هنا بمعنى اليقين سيتوب عليه. فلعلكم تذكرون بمعنى إن اتقلتموه فإنكم ماذا؟ وصلتم إلى شكر. إذ تقول للمؤمنين، المعنى الأول الرجاء، المعنى الثاني اليقين. المعنى الثاني اليقين. من أول الدرس كنتوا الثلاثة شغالين، خاصة أنتوا الاثنين شغالين تتابعوا معايا وتقيدون ما نقول. انتبهوا، أنتم حفاظ لكتاب الله، انتبهوا. بدل أنتم تخطبوا مكاني في يوم من الأيام يعني ممنوع الغلط، فركز. طيب تفضل. إذن قال الله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اختلف العلماء فيها هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو في غزوة أحد أو في غزوة بدر؟ القول الأول أنه في غزوة بدر، لأنه سبقها ولقد نصركم الله ببدر، فهو يحكي بدر. القول الثاني أنها في أحد، وأن مرجعها إلى آية وإذ غدوت من أهل، وكأن ولقد نصركم الله كأنها جملة معترفة. إذن إذ هم الطائفتان منكم أن تبتلى والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أكمل القصة. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، فهمتم؟ فكأن ولقد نصركم الله ببدر جملة معترفة. والصحيح والله أعلم أنها في بدر. إذ تقول للمؤمنين أنها كانت في بدر. والقول أنها في أحد أيضا قوي جدا. أما الذي يرجح أنها في بدر آية الأنفال، أظن الرابعة أو الخامسة، آية سورة الأنفال، أن الله أنزل عليكم من الملائكة بألف من الملائكة مردفين. طب كم إيش الآية العاشرة؟ طيب إيش هي؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالغزوة التي أمد الله فيها المسلمين بالملائكة هي غزوة بدر بس. القول الثاني قالوا لا، حتى غزوة أحد مدهم الله. في أحد؟ طيب دقيقة اصبروا علي، دعوني أقول الأقوال وبعدين أقول. فغزوة قالوا الغزوة الوحيدة، قال أهل العلم الغزوة الوحيدة التي أنزل الله فيها الملائكة هي غزوة بدر فقط، ولا يوجد ولا غزوة بعدها أنزل الله جل وعلا فيها الملائكة، ولا أحد ولا شيء. ولذلك قال الذين قالوا بهذا القول قالوا أن هذه الآيات ببدر، وأن هذه تقول للمؤمنين هذه راجعة ولقد نصركم الله. القول الثاني قالوا بل أنزل الله في أحد ملائكة، ولكن باتفاق أن الملائكة ما رفعت السلاح وقاتلت بالسلاح إلا في بدر، ولكن في أحد كان هناك العدد، كان هناك العدد. طيب ما الصحيح؟ الشيخ علي رجح الآن أن هذه في أحد لسياق الآيات، والعلماء أولئك قالوا ما أنزل إلا في بدر. الصحيح والله أعلم أن الملائكة نزلت في أحد ونزلت في بدر، ولكن لم تقاتل إلا في بدر، ولذلك الذين نزلوا في بدر كان عددهم 1000، بينما أحد نزلوا ولم يقاتلوا، نزلوا ولم يقاتلوا. هذا أقرب للصواب، والذي أقرب منه وأرجح منه قول آخر، أن آية الأنفال في بدر هنا، هذه الآيات في أحد ولكن لم ينزل ولا ملك، لم ينزل هذه الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم، وهل صبروا واتقوا؟ اتقوا ولم يصبروا، ولذلك لم يتحقق الوعد. صبروا اتقوا الله ولكنهم لم يصبروا، عصوا، فلما عصوا لم يتحقق الوعد. إذن هذه الآيات سياقها في ايش؟ في أحد، ولكن هل نزل في أحد ملائكة؟ لا، لأن الله قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوره هذا، أي الكفار، يمدكم ربكم ب5000 من الملائكة المسؤولين. لا، هو يقول بوحي. لا، هذه الآيات نزلت قبل أحد تطمين، لأن الله قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، نزلت قبل أحد، نزلت تطمين لهم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. أستغفر الله، أقصد الآيات، هذا الوحي نزل قبل أحد، أن الله أوحى لنبيه أن يمدكم ب3000 وإن صبرت واتقيت ومدتكم ب5000 وهذا كله بشرى لكم وتطمئن قلوبكم به. ثم قال الله وما النصر إلا من عند الله. عجيب هذا، بعد ما يقول لك بعطيك ملائكة وبعطيك، الله يريد أن يربيك على أمر، إياك تتوكل على الأسباب، إياك تتوكل على الملائكة، إياك تتوكل على العدد. ترى النصر ما هو إلا من عند والله، لا بملائكة ولا بعدد ولا بعتاد ولا بقوة ولا بجيش ولا أمريكا ولا أوروبا ولا تحالفات ولا شيعة ولا إيران ولا حزب الشيطان ولا هذا كله. النصر من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، من الذي يأتوكم؟ الملائكة. ولا الكفار؟ كفار، الكفار إذا أتوا من هذا المكان يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ما معنى مسومين؟ لهم علامات، لهم علامات. تفضل. ما في مويه؟ شوفوا الدنيا مويه يا جماعه، معلش يا شيخ محمد معك المفاتيح؟
لا الباب
طيب. اذا مسومين اي لهم علامات، علامات الحرب. واختلف العلماء في تسويم الملائكة، ما هي علاماته؟ ما رأيكم نذكر الخلاف؟ ها؟ هل هي كانت عمامات صفراء أو حمراء أو خيولهم مسومة وهم؟ ما رأيكم نذكره أو لا نذكره؟ طالما أن ملك الملوك لا لم يخبرنا بها فلا فائدة من معرفتها. مسومين وخلاص، ما الفائدة أن نعرف ما هي؟ لو في خير، لو فيها خير لأخبرنا بها سبحانه وتعالى. قال الله: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي هذا الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لكم جعله الله بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ماذا تفعل؟ بمعنى هذا الخبر لا يجعلكم تتكلون عليه، لا يجعلكم متأكدين من النصر، لأن هذا الخبر أتاكم أن معكم خمسة آلاف مقاتل ومن الملائكة كمان. لا، هذا الخبر غايته بس طمأنينة، غايته بس بشرى، وإلا فإن النصر من عند من؟ من عند الله، من عند الله العزيز الحكيم الذي ينصر بعزة وينصر بحكمة، ويعرف جل وعلا بحكمته متى الوقت المناسب للنصر. ما يحصل لإخواننا في سوريا، ما جاء الوقت. سترون أن ما يحصل وأن التأخير هذا في خير، التأخير هذا فيه حكمة وعزة لا يعلمها إلا العزيز الحكيم. وكلما تأخر النصر كلما زاد المؤمن إيمانا، كلما زاد المؤمن إيش؟ إيمانا. قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أي هذا الخبر من الله سبحانه وتعالى ما هو إلا ليقطع طرفا أي أمة من الذين كفروا، طرفا أي إيش؟ أي أمة من الذين كفروا. أو يكبتهم بالخسران فينكبتون، بالخسران فينكبتون وينقلب خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية لها سببا ورود. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا وجهه وانكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام، قيل في خده وقيل في جبهته، وما انتزعت إلا لما انتزعه من أبو عبيدة حتى أنها انخلعت ثنيتها. إيش هذا الألم؟ ترى ما كان فيه بنج ولا كان فيه شيء، ألم عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الدم، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف يفلح؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ومن الأسباب أيضا الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد صلاة الفجر ويقنت ويدعو على ثلاثة أو أربعة من الكفار: اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليه. قال أهل العلم: وقد تاب الله على من دعا عليه النبي. ها أقول، قال أهل العلم أن الله جل وعلا تاب على الثلاثة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن كثير في تفسيره. وقال آخرون أن السبب الأول لما قال الله ليس لك من الأمر شيء يتوب عليهم بسبب الشجة، كيف يفلع قوم أدموا نبيهم وشجوا رأسه، أن الله تاب على بعضهم وأسلم وعذب بعضهم ومات على الكفر، فإنهم ظالمون. قال الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. تقرير لما سبق في الآية التي قبلها: ليس لك من الأمر شيء، إن عليك إلا البلاغ. الهداية والتوفيق والتوبة واللعن والطرد من رحمة الله، هذه بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء فيتوب عليه، ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، ونأخذ سؤالين ثلاثة ونقف بعد ذلك مع خطيب هذا اليوم. لا، ما يقول أنه في غزوة أحد عاتب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الملائكة لم تضع أسلحتها وخرجوا إلى حمراء الأسد. الجواب أنه لم يعاتب ولم تكن في غزوة أحد، هم لما انتهى من غزوة أحد، ما قبل غزوة أحد، لما قال النبي ما كان لنبي أن يضع لأمة الحرب، هذه قبل الغزوة. بعد الغزوة والذي حصل، رجع النبي صلى الله عليه وسلم مفخا هو والصحابة بالجراح وجلسوا، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل لم يعاتبه، فقال له: وضعت سلاحك، إن الملائكة لم تضع سلاحها. قال: يبقى كان فيه ملائكة في غزوة أحد ولكنها لم تقاتل. طيب، فإن الملائكة لم تضع سلاحها، ثم مضوا إلى غزوة حمراء الأسد والله أعلم. هذه في الخندق، في الأحزاب. ها إذن هذه ليست في أحد. أنا وهمت، أنا الآن أنا أقول لكم من اليوم، وأنا إيش أنا ألقي